الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، اللهم آمين. أما بعد، فيسرني في هذا اللقاء تجدد، وهو اللقاء الرابع وإنشاء المجلس الرابع في الكلام على آيات الحج من القرآن. كلامنا في هذه الليلة سيكون من قوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن في الدرس الماضي وقع بعض الفوائد والمسائل لم نذكرها، أريد أن أذكر فائدة في قوله سبحانه: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأنه بعد الانتهاء من بناء الكعبة ذكرنا نداء إبراهيم، ذكرنا الكلام على التلبية وأنها استجابة لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك حددت الملائكة لإبراهيم حدود الحرم الموجود اليوم، وحددت له عرفة ومنى ومزدلفة، وأرته مكان المشاعر وكيفية الحج. ولذلك الموجود اليوم من منى ثم التوجه إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة عند المشعر الحرام، ومنها إلى الجمار، كل هذا من عصر نبي الله إبراهيم. وحدود هذه الأماكن المشاعر وحدود الحرم لم يزل إلى أن جاء قصي بن كلاب، ثم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة جدده عليه الصلاة والسلام، وأرسل بعض الصحابة ليحددوا حدود الحرم. وفي خلافة عمر كذلك، وعثمان ومعاوية، ولم يزل إلى أن جاء الملك عبد العزيز رحمه الله لما وحد المملكة، فجدد أيضا وحدد الحدود إلى أن جاء سنة 86 تقريبا، 1408 هجري، وكان من الأعضاء الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، وهو مؤرخ ونسابة ومن هيئة كبار العلماء. يقول: وكنت أحد اللجنة الذين وقفوا على الحدود، وهي التراسيم الموجودة، المراسيم الموجودة اليوم. وهذه كلها جاءت وقف، أي من الملائكة من الله عز وجل بحدود الحرم. نأتي إلى مسألة، وهي قد ندخلها مع الآية التي معنا. الآية التي معنا فيها فوائد ومسائل حول الحج، وهذه الآية نزلت سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، نزلت في عام عمرة الحديبية. وأن المشركين لما صدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العمرة نزلت الآيات وبينت الأحكام، منها وجوب الإتمام، ومنها ما وقع لكعب بن عجرة رضي الله عنه في هذه العمرة، أنه أوذي في رأسه من كثرة المرض، من كثرة القمل والحمى التي أصابته، ففدية من صيام وصدقة ونسك. ففيها آيات تبين الأحكام، وما الذي يجب على من صد ومنع من البيت. ولذلك ذكر العلماء في مثل هذه الآية ما يسمى بباب الإحصار أو باب الفوات والإحصار، وذكروا الأحكام. وهذه الآية نزلت في وجوب إتمام الحج، لا في وجوب فرضية الحج. فإن الجمهور يستندون في هذه الآية، يستدلون فيها ويستندون على أنها نزلت في عام الحديبية، إذن الحج مفروض سنة 6 من الهجرة. لكن أبى بعض محقق التفسير والعلماء والفقهاء بأن هذه الآية ليس فيها وجوب الحج، وجوب ابتداء الحج أي فرضيته، وأنما فيها وجوب من حج أو اعتمر، بمعنى تلبس بالإحرام أنه يجب عليه أن يتم، ففيها وجوب الاتمام والاتمام لمن شرع فيها. من أين أخذوا ذلك؟ لأن فرضية الحج نزلت في آية آل عمران التي كان أول مجلس فيها، إن أول بيت وضع للناس، وفيها لما قلنا سنؤخر هذا الجزء من الآية إلى هذا المجلس. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية هي التي فيها وجوب وبداية فرضية الحج على المسلم. طيب، هذه نزلت سنة 9 ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة، فلا ينبني عليها مسألة الحج على الفور أم على التراخي. نزلت بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، وقد أرسل أبا بكر أميرا على الحج في هذه السنة، وكان في سنة 8 لم يفرض الحج، وجعل الأمير على الحج عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكان ممن أسلم في فتح مكة. وانتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حنين وغنائم حنين في ذو القعدة، واعتمر وخرج، اعتمر ليلا وخرج ليلا، ولم يصلي لا العشاء ولا الفجر في الحرم، ثم توجه إلى المدينة وجعل الأمير على مكة عتاب، وهو الذي حج بالناس، مع أنه لم يبقى إلا قريب من أقل من شهر على الحج. ثم جاءت سنة 9 فلم يحج. لماذا؟ والحج قد فرض، وهذا يدل على أنه على تراخي، هكذا استدل من قال به. وما أن الجمهور يستدلون بالآية، نزلت سنة 6 ولم يحج إلا سنة 10، لكن يقال الآية كما قلت، وهذه الآية لم يحج لأسباب. السبب الأول أن هذا العام سماه أهل السير والعلماء فيما بعد بعام الوفود، وفدت القبائل على المدينة، تأتي القبيلة بأسرها رجالها ونسائها وأطفالها، فينزلهم النبي عليه الصلاة والسلام حول المسجد. وذكر ابن القيم في زاد المعاد قريبا من 70 قبيلة وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام في عام 29. فهنا مصلحة كبرى في تعليم القبائل وتعليم الناس لأصول وأسس الدين والتوحيد، فهذا البقاء فيه هذه الحكمة، واشتغل بما فيه مصلحة عامة تعم هذه القبائل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن مكة سيحج لها المشركون الذين لم يسلموا بعد، ولم يأتي أمر إلهي في منع المشركين من الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما وحي. فلما كان هذا العام رجع في رجب أو في رمضان من تبوك وقرب الموسم، لم تنزل الآيات الأولى من سورة التوبة، وإنما خرج النبي عليه خرج أبو بكر، وفي الطريق نزلت آيات من التوبة تبين الأحكام، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فأن تبتم فهو خير لكم، وأن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. آية ثم قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذه الآيات فيها بيان معاهدات كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، وفيها حرمة دخول المشركين في مكة بعد هذا العام، عام حج أبي بكر. وفيها الآيات إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، إلى هذه الآية. بعدها فيها الأمر بقتال اليهود والنصارى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم فاض الله عز وجل من ذكر الكلام على غزوة تبوك. ما معنى هذه الآيات؟ هنا حج أبو بكر وفي طريقه نزلت هذه الآيات، فأرسلها النبي عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب، ولما رآه أبو بكر قال: أمير مستأمر؟ قال: بل مستأمر، يعني أنت الأمير. وأرسلنا النبي عليه الصلاة والسلام لأقرأ هذه الآيات على الناس في الموسم، فقرأها في عرفة وفي منى. وأرسل أبو بكر بعض الصحابة منهم أبو هريرة يقرؤونها في المواسم، أي في أماكن اجتماعات الناس في عرفة، في منى، في مزدلفة، ألا يحج بعد العام مشرك، ومن كان عنده عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكم كالتالي. هذه الآيات وقع فيها خلاف المعاهدات، رجح ابن جرير وابن كثير وبعض المفسرين ومنهم ابن سعدي رحم الله الجميع، ما سأذكره. المشركون على ثلاثة حالات: عهد مطلق، وعهد دون الأربعة أشهر، وعهد بعد الأربعة أشهر. واضح ولا واضح؟ طيب، العهد المطلق لكم أربعة أشهر وبعده لا عهد، ينتهي. ومن دون الأربعة يمد له إلى الأربعة. كم هؤلاء؟ حالتان. الحالة الثانية: من عهده أكثر من أربعة أشهر لكنه مؤقت، دعونا نقول سنة، ستة أشهر، ثمانية أشهر، هنا يمد له إلى مدته. واضح الصورة؟ طيب، متى يبدأ؟ خلاف كبير، لكن لا يهمنا الخلاف، يهمنا في الحقيقة ما هو ظاهر القرآن، وأن القراءة كانت في عرفة وفي منى، أي يوم العيد، يوم النحر. إذن المدة تبدأ متى؟ من هذا الوقت. قالوا: من العاشر من ذي الحجة عليك أن تحسب أربعة أشهر. العاشر من المحرم شهر، من صفر اثنين، من ربيع الأول ثلاثة، العاشر من ربيع الثاني تنتهي مدة الأربعة. والفائدة هنا أن المشركين في الجزيرة كلها اليوم، والمملكة الآن كلها من الجزيرة، الكويت من الجزيرة، جنوب العراق، هذه المدة كلها لهم الأمان، ولا يحل لمسلم أن يقتل واحدا من المشركين. في متى؟ في هذه الأربعة. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزين، لن تعجزوه، فأنه سيظهر عليكم، وسيرسل من يكون تكون الغلبة له. بعد الأربعة قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، لا أمان ولا عهد، اللهم إلا من ذكرنا بأنه له عهد متى؟ أكثر من أربعة أشهر ويكون مؤقتا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وقبلها قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين، العهد المؤقت، والعهد المطلق الذي الآن صار أربعة أشهر، ولم ينقصوكم، لم ينقضوا العهد، ولم يظاهروا عليكم، لم يعينوا عليكم أحدا، فهنا أتموا إليهم عهدهم إلى مدته المؤقت إلى وقته. ومن دون الأربعة أن لم يحصل منه نقض للعهد بحيث لم يقاتلنا، وبحيث لم يعين من يقاتلنا، فأنه بهذه الحالة يمد له إلى مدته. ثم ماذا قال؟ قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ما هي الأشهر الحرم؟ من يجيب؟ يا أهل القرآن. محرم وذو الحجة وذو القعدة ورجب، أحد يخالف؟ الجواب لا. الأشهر الحرم هذه يسمونها أشهر التسيير، الأربع اللي ذكرتها قبل قليل، وليست هي أشهر الحرم التي في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ليست هذه، ثلاث متواليات واحد فرض، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومر الذي بين جماد وشعبان. الأشهر هذه هي الأشهر التي جعلت عهدا بين المسلمين وبين المشركين، يسمونها أشهر التسيير، أي أن الله عز وجل جعل لهم الخيار في هذه المدة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم المذكورة قبل قليل، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، قلنا الابتداء من العاشر من شهر محرم، من شهر ذي الحجة يوم النحر تبدأ أربعة أشهر ثم تنتهي. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الجواب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، بشرط إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا ما هم عليه فإنهم يكونون إخوانا لكم. واضح الآن في المعاهدات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخر حجة الوداع إلى العام العاشر الأول للوفود، والثاني أن مكة سيحج لها المشركون، ولذ كانت من قراءة الصحابة للآيات وفيها وألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فلما جاء السنة عشر وإذا الجزيرة بأكملها دخلت في الإسلام، وجاءوا كلهم كما قال جابر كلهم يلتمسون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فحج معه 100,000 ويزيدون، ولو كان في سنة 9 لم يكن هذا العدد. فخلصت الحجة وخلصت للمسلمين قاطبة، وكلهم يقتدي بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت بحجة الوداع. إذن هذه الخلاصة في مسألة لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام متى فرض. أما الآية ففيها وجوب الإتمام الذي سنذكره الآن. بإجماع العلماء من شرع في الإحرام يجب عليه أن يتمه، ولا يجوز له أن ينقضه، يسمونه أن يرفض عمرته أو حجه حتى لو اشترط. من اشترط وقال اللهم من حبسني حابس ومحلي حيث تحبسني، بمعنى أن يحبس يمنع، لا أنه على كيفه يقول أنا بحرم ومتى شئت رجعت، لا، هذا لم يقل به أحد. وأنما الاشتراط على القول به، والخلاف فيه مشهور بين المذاهب، والصحيح أنه يجوز للحاجة ولغير الحاجة ليس سنة، وأنه من اشترط حل مجانا إذا حصل المانع، فأنه يكون بالشرط، بمعنى يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني. فلما وصل إلى مكة وإذا اليوم في تصريح ومع تصريح ردوه، فهنا اشترط فلا شيء عليه. في الطريق أصابه حادث فحمل إلى مستشفى لم يستطع، وهنا يتحلل بناء على أنه صد ومنع من البيت بعذر لم يستطع منه أن يتم وأن يؤدي المناسك. هذا الكلام هنا يأتي إلى مسألة الحج. إذن أتم الحج والعمرة، المقصود من شرع فيهم. طيب شلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر، ومعروف القصة والكل يعرفها، وسنذكر شيئا منها أما في المجلس القادم أو المجلس الذي بعده وهو الأخير إن شاء الله. وصل إلى الحديبية، الحديبية اليوم تسمى الشميسي، جزء منها في الحرم وجزء ليس في الحرم، فمنع وحصل ما حصل، واتفقوا على الشروط الأربعة بشرط أن يرجع عامه هذا، فنحر بدنه في مكانه، جزء منها في الحرم وجزء كان الموكل بها ناجيه بن جندب السلمي فنحرها في الجزء الذي في الحرم. طيب حسبت عمره. لذلك عمر النبي عليه الصلاه والسلام فيما سنذكره في ما يسمى بتاريخ المشاعر اربع عمر، منها هذه العمره وحسبت تامه كامله. ماذا قال الله عز وجل؟ واتموا الحج والعمره لله. فان احصرتم، هنا وقع الاحصار. فحصل للنبي عليه الصلاه والسلام تحلل بماذا؟ تحلل بأمرين، الأول الهدي والثاني ما هو؟ الحلق. بعض المفسرين من الصحابة قالوا إتمامهما أي الحج والعمرة أن تحرم أو أن تنشئهما من دويرة أهلك، ففهم بعض العلماء أن المقصود أن تحرم من بيتك، وإن كان هذا الفهم وقع قديما وأحرم بعض الصحابة من بيت المقدس وأحرم بعضهم من البصرة وأحرم بعضهم من خراسان أوزبكستان اليوم، لكن إحرام الصحابة ليس بمفهوم هذه الآية. أنا أريد أن أنبه على بعض الملاحظات في هذه الأقوال. جاء عن ابن عباس بسند صحيح عن مجاهد وعطاء في قوله وأتم الحج، قالوا إتمامهما أن تنشئهما من بيتك وأن تهل من الميقات. تضح ولا ما تضح؟ يا شباب تنشئهما من البيت وتهل من أين؟ من الميقات. إذن ليس معنى إنشاؤهما من البيت أن تحرم من البيت. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن تكون من بيتك تخرج قاصدا العمرة أو قاصدا الحج، لا أن تكون قريب من مكة تقول أريد العمرة. متى أنشأت العمرة؟ لما رأيت مكة وأنت كنت في حاجة في سفر، وإذا في 80 كيلو نقول اليوم 100 كيلو، لماذا لا نعتمر؟ أنت لما خرجت من البيت هل مقصودك هو العمرة؟ جواب لا. هذا قصده، أي أنك أنشأت العمرة من أهل من بيته. قالوا أن تحرم بهما أو تهل بهما من الميقات. أما فعل الصحابة فاجتهادات لا يوافقون عليها، وهذه مسألة من أحرم قبل الميقات. جماهير العلماء ينعقد الإحرام ويصح، لكنهم يقولون ليس سنة، وأن السنة أن تحرم من المواقيت المحددة، وضع الصورة، وأن الإحرام قبل الميقات يترتب عليه من المفاسد والمضار والمشقة. عبد الله بن عامر صحابي جليل أحرم من خراسان، ولما قدم المدينة في السنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه عابه عثمان وعتب عليه وقال لما؟ قال يا أمير المؤمنين أني جعلت عهدا على نفسي إن فتح الله علي لأهلن بعمرة من مكاني. إذن كان في الظاهر مقصده ماذا؟ الشكر، لكنه لم يوفق إلى حسن الفعل. فمن خراسان إلى الحرم قريب من 6 أشهر، بعيد ولا قريب؟ 6 أشهر لا شارب ولا إبط ولا عانة ولا أظافر ولا شعر. ما الذي سيكون؟ لا في الأيام القديمة تمشي على الدواب، فيها مصلحة لك ولا ما فيها؟ ما فيها مصلحة، بل جررت على نفسك مما لم يكلفك الله عز وجل به، بإطالة الشارب، بإطالة الأظافر، بالإبط، في الشعر، ولذا عتب عليه. بعض الصحابة في خلافة عمر أحرموا من البصرة، منهم عمران بن حصين، فأنكر عليهم عمر وقال يتحدث الناس أن رهطا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحرمون من مصرهم. هنا عمر هنا عثمان. الرواية عن علي مضعفة، بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أحرم من بيت المقدس، وكل ما جاء في الحديث من حديث أن الأفضل أن تنشئهما وأن تحرم من دويرة أهلك كلها ضعفها الشيخ الألباني وقال أنها تصح، وأن السنة هو الإحرام من الميقات. إذن الكلام على الإتمام وأتم الحج والعمرة، المقصود من شرع فوجب عليه. انتهينا من الكلام على بعض تفسير الصحابة الإحرام من البيت. نأتي إلى ما بعده. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما معنى أحصرتم؟ الإحصار المنع، منعتم من دخول البيت. من منع من دخول مكة في حج أو عمرة من عدو بإجماع العلماء يعتبر محصر ويفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من أحصر بغير عدو، بمعنى لما أحرم من المدينة من ميقات ذي الحليفة في الطريق أصيب بحادث وحمل إلى المستشفى، والأرجل والأيدي وكسور ولم يستطع أن يتحرك، وقالوا أنت على الحال قد تمكث الشهر والشهرين والثلاث، فماذا يفعل؟ وهذا الصورة الآن إن كانت عمرة فعمرة بابها لا نهاية له، لكن إن كان حج قد يفوت. فمن ناحية العمرة بعض الفقهاء منهم مذهب مالك ومنهم الحنفية وبعض الحنابلة والشافعية يقولون يبقى على إحرامه ولو سنة، ورده هذا بعض أو كبار الأئمة من أصحاب التحقيق، قالوا الشريعة لا تأتي بهذا، ورحمة الله عز وجل ويسر الشريعة لا يمكن أن تأتي بهذا. فمن المقصود بمعنى لو بكث سنة على إحرامه ما الذي سيترتب عليه؟ يستطيع أن يجامع إذا كان متزوج؟ لا. شارب؟ لا. والإبط والعانة والأظافر؟ لا. والشعر ما هو؟ ما هي هيئته؟ ذكر العز بن عبد السلام من يكون هيئته كهيئة الحيوانات، قال تأتي الشريعة بمثل هذا، ولذا قال هذا القول لا يمكن يقبل، ومن منع بمثل هذه الحالات فأنه يتحلل فيحلق رأسه وعليها الهدي وينتهي الأمر، لأنه معذور بما وقع منه من هذه الأمراض ومن هذه الابتلاءات. عموم آثار موجودة، بعضهم مكث 7 أشهر، كل هذه مخالفة ليسر الشريعة وقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة، ولا يوجد دليل يلزمهم بماذا؟ بالبقاء. ومن شروط عمرة الحديبة أن يأتي متى؟ عام قابل. لماذا لم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هذا خاص بالعدو، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فما دام أن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ بأن يتحلل وأن ينحر هديه، وأن الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا تشريع لمن لم يستطع أن يدخل البيت. الكلام في مسألة فوات الحج، هذه تأتي في الأيام القديمة لما كانوا على الدواب، الآن لا يمكن أن تأتي إلا بمنع ممن لا يسمعه تصريح. ومن أراد الدخول اليوم، هذه فائدة لبعض الأخوة هناك يريد الدخول بدون تصريح، يقول نحاول، فيحاول ما يستطيع، يؤذن المغرب يوم عرفة والحواجز لم تفتح له، فبعضهم يفتح له بنصف الليل، فهذا واضح يذهب إلى عرفة ويتم حجه، لكن يؤذن فجر يوم النحر لم يستطع الدخول عرفة. وهنا ما الذي حصل؟ فاته الحج ولا ما فاته؟ فاته الحج بالإجماع الآن. مو معنى هذا أنه يكون كالمحصر ويتحلل يحلق وينحر ويرجع، لا، عليه أن يدخل، لأنه بعد الفجر يفتحون الحواجز. فهنا يدخل ويأتي بعمرة، يأتي بعمرة ثم يتحلل ويكون عليه هدي إن أراد الحج من قابل، وإلا يهدي في محله. فبعض هو قول كثير منهم يجبون عليه أن يحج من قابل بهذه الحالة. عموم على هذا القول الهدي يكون في الحج القادمة، وعلى القول بأنه لا يلزمه أن يحج من قابل، وأنه يكون هنا كمن فاته الحج، فأنه يأتي بعمرة ويهدي وينتهي الأمر. من لم يستطع الدخول كما يقال اليوم بصموهم وقالوا ارجعوا ما في دخول لا بعد الفجر ولا غيره، أو حصل ما يسمى بالإحصار، فهنا الحالة هذه أن يكون عليها الهدي والحلق، يحلق رأسه ويهدي هديه. وبالنسبة للهدي لمن لم يتيسر له بحيث أن الهدي معدوم أو أنه لا يجد ثمنه، هنا يسقط عنه، لأن في عمرة القضاء، عمرة المقضاة، عفوا عمرة الحديبية، الهدي الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام 70 بدنة، وعدد الصحابة على المشهور 1400، رواية الثلاث في البخاري 1300 1400 1500، فسبعين من 7 490، إذن يعني البدنة عن 7، البقية ليس معهم، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يكون هذا دينا عليهم وعليهم من يقضوه، وإنما حلق وانتهى الأمر. لكن بالنسبة اليوم الهدي ليس معدوما، في أي مكان أنت في المواقع، سواء من جهة طائف قرن المنازل السيل أو من جهة المدينة أو الجهات، الأسواق موجودة خارج مكة، وقد يكون اليوم بالتليفون بطاقات الائتمان أو الصرف العالي كلها موجودة، وهناك ما يكون من اللجان موجودة في مكة من راجحي وغيره، يستطيع أو ممن يوكل من أصحاب الحملات أن يذبحوا له مثلا هديا خروفا أو كذا، ويكون هذا تكفير له. ليس معنى هذا أنه غير قادر. إذن يرجع للأول، أما أنه معدوم هذا اليوم ليس موجود، أو أنه لا يجد ثمنا بحيث أنه ليس أي فقيرا، فهنا يسقط عنه. أما إذا كان مستطيع بماله فأنه موجود اليوم متوفر بأي طريقة مما ذكرتم. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه الآية ليست في الإحصار، هذه الآية ليست في الإحصار، هذه الآية في من هو متمتع أو قارب. وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا الصورة. لكن هنا جاءت بعد، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي فعليه ما تيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي بعدها على طول ولا تحرق رؤوسك، وكأن الآية في من؟ في المحصر، وأن المحصر لا يحلق رأسه حتى ينحر، وأنما يقولون ولا تحرق رؤوسكم في من كان قارنا أو متمتعا أن لا يحلق حتى ينحر. مع أن هذا مفهوم الآية، النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمار نحر ثم حلق، لم يحلق رأسه حتى ينحر. ومع هذا كله فجماهير أهل العلم لا يقولون بظاهر الآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في منى اليوم يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وإذاك يقول اثنين من 3 تتحلل، والصحيح واحدة أيضا، لكن إذا كانت واحدة هي الرجم الرمي، وأما الاثنتان من 3 الرمي والطواف والحلق، هذه كم؟ 3، يطوف ويحلق يتحلل، يرمي يصح أن يتحلل، لكن الجمهور لابد من الثنتين، بمعنى يرمي ثم يحلق أو يطوف ثم يرمي، له أن يتحلل ثم يحلق. إذن هذه 3، الواحدة تختص بالرمي، وأما الاثنتان فلا تختص بواحدة معينة من 3 التي ذكرت، السعي غير داخل والنحر غير داخل، مع أن الآية ظاهرها أولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله ما أين؟ الحرم. وهذا كلام من هدي التمتع وهدي القران وهدي الفدية عن فعل ترك واجب لابد أن تذبح أين؟ في الحرم، ولا مانع من توزيع هدي التمتع خارج الحرم، ولا حرج من الأكل منه لأنه هدي جبران، لكن فدية الأذى، فدية ترك الواجب لابد أن تكون في الحرم، ولا يجوز له أن يأكل منها لأنها خاصة بمن؟ بمساكين الحرم. قال سبحانه وتعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه كلها في محظورات الإحرام. وكعب بن عجرة رضي الله عنه نزلت في هذه الآية وقال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر عليه، فقال ما أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ففي بعض الألفاظ قال احلق رأسك وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وفيها أن من فعل محظورا أنه مخير بين واحدة من الثلاث، لا يلزم بالشاه، له أن يصوم وله أن يذبح الشاه وله أن يطعم ما يشاء من ستة مساكين. عموم هذا الدليل في فدية الأذى، وهو يقولون إذا حلق الرأس بسبب أنه فيه أذية. قديم القمر موجود بكثرة، لأن المواد الموجودة المنظفة غير متوفرة، فما سائل الشامبو والصابون غير متوفر، وأماكن الدشوش اليوم الغسول ليست موفرة، الناس على الآبار ثم يمشون على الدواب، وقد يمكث الشهر وقد يمكث أقل، وقديما لهم ضفائر قرون، وهذا في الغالب يكون فيها من الوسخ ومن القمر. فالعادة كانوا هذه عادتهم، واليوم هذا لا تكاد تجده، فيأتي بديل غير القمر الموجود. وهذه وإن كانت حالات نادرة لكنها موجودة، بحيث يصاب بحادث ويكون فيه من الجروح في رأسه كثيرة، فعندما يحمل إلى المستشفى يضطر أي في العلاج أن يحلق الرأس، لأن كله ماذا جروح، ويحتاجون إلى خياط، وهذا يحتاجون إلى أن يحلقوا قد يكون الرأس كله، قد يكون ما يكون من القزاز الموجود في الغالب في داخل الرأس. فهنا في هذه الحالة يكون محتاجا ويكون عليه فدية الأذى المذكورة. الصيام في أي مكان وأطعام ستة مساكين إن كان فعل المحظور في الحرم ففي لمساكين الحرم، وإن كان فعل المحظور خارج الحرم ففي أي مكان، والشاه كذلك إن كان في الحرم ففي الحرم أي فعل المحظور، وإن كان خارج الحرم ففي أي مكان. فيبقى الكلام على مسألة وفدية من صيام أو صدقة أو نسك، بقية المحظورات فيها كلام طويل. قال الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا هو حج المتمتع، وأن عليها الهدي، وهنا وجوبا يذبح في الحرم ويجوز لها الأكل منه ويجوز أن يخرجه في الخارج. كلوا وتزودوا وادخروا، إنما نهيتكم من أجل الدافة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أمنتم فمن تمتع، أمنتم من الحرب ومن العدو، فمن أراد التمتع العمرة معروف الكلام على التمتع، قال فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. كثير من الفقهاء قالوا المحصر إن لم يستطع أن يهدي فيصوم عشرة أيام ثم يحل، متى؟ بعد العشر. وهذا قول قياسهم يقولون مع الفارق ولا يصح. فهدي المحصر هدي جبران، وهدي المتمتع هنا هدي شكران، أتم نسكين، أتم عمرة تامة، وتم حجا تاما. وأما ذاك لا حج ولا عمرة، هو منع ولم يدخل البيت، فهذا ليس كهذا. وذلك هذا اختيار جمع من أهل التحقيق منهم ابن تيمية وغيره. صيام ثلاثة أيام تكون في الحج، سبعة إذا رجع، سواء مكث في مكة يريد أن يصوم ويمكث مدة أو بأي مكان أو رجع إلى بيته. فالصحيح أنها ليست معينة إذا رجع إلى أهله، وأنما هو يسمونها بالقيد الأغلبي. متى تبدأ الثلاثة؟ بعض الفقهاء يقول لا بد أن يلبس إحرامه وأن يهل بالإحرام، وهذا غير صحيح. كالحنابلة يقولون يحرم اليوم السابع قبل الفجر ويكون السابع والثامن والتاسع صائما، فيصوم أي يوم؟ ها؟ تاسع يوم عرفة، وهذا لا يمكن أن يقبل. وذلك رده كبار الفقهاء من الحنابلة وقالوا إنما هو مذهب الشافعي إنما يصوم من بداية نهايته من العمرة، متى انتهت من العمرة؟ في اليوم الأول من ذو الحجة، فيصوم الثاني والثالث والرابع ولا يلزمه أن يكون محرما، بل على ملابسه، بل على ملابسه يصوم الثلاث. فإن ضاق عليه الوقت فأنه يصوم اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي اللي هي الثلاثة، واضح صيام ثلاثة أيام في الحج وهذا وجوبا بالإجماع، لكن متى يكون غير قادر على الهدي؟ أما من الوضع الحالي فالأمور سهلة، لكن الكلام يحصل كثيرا وهذه هذا الفعل يحصل كثيرا قديما، قد لا يوجد هدي، هذا يحصل، يؤتى بالهدي في الحرم وإذا الناس قد شروا جميع الموجود، وهنا عادم ولا معادم؟ عادم. وقد تذهب النفقة فلوس اللي معه، ما في بنوك وصرف آلي، ما في، وقد لا يجد من يقرضه أصلا، فما الذي يحصل؟ قد يكون هو غنيا عنده لكن الآن هو ليس في بلده ولا توجد هذه البنوك وهذه الوسائل الموجودة اليوم، فهنا يعتبر عادم. ولذلك يوم النحر لما أراد أن يذبح وإذا لم يوجد هدي، الثاني الفلوس النفقة ضاعت، هنا عليه أن يصوم الغد والذي بعده والذي بعده. أما اليوم قد يكون يأتي شخص متمتع وهو بنفسه ما عنده شيء أصلا ولا يستطيع أن يدفع الهدي، ففي هذه الصورة هو من البداية عارف نفسه، رجل ما عنده شيء عارف الوضع، يقول أنا أحب التمتع لأنه هو الأفضل، فعندما ينتهي من العمرة يصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام، وإذا رجع صام سبعة أيام، فصار الجميع عشرة أيام، تلك عشرة كاملة. وهذا الصورة قال الله عز وجل ذلك هي الهدي والصيام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهنا الخلاف بين الفقهاء من هم حاضر المسجد الحرام، فهل هم أهل مكة أم أهل الحرم أم من دون المواقيت أم من دون مسافة القصر؟ أقوى الذي هو إجماع من في حدود الحرم فهم أهل مكة. طيب اليوم الآن خارج الحرم هم أهل مكة، لأن القديم والبنيان يقولون ما يجي الربع من الحرم، فمسألة اليوم النسيم اللي فيها الحملات الكويتية والغسالة العزيزية هذه الآن في الحرم، وقديما ما فيها بيوت أصلا، منها إلى الكعبة براري صحاري، فالآن امتد البنيان، الآن مسجد التنعيم ليس في الحرم والبيوت تعدته، الشرائع اليوم وان جاي من الطائف فيها الآن الجسر اللي صار موجود قديما الإشارة، جزء هذا من الحرم والجزء الثاني من الحرم، تجد البيوت متقابلة، بيت الحرم وبيت مولى الحرم. ولذلك بعض المعاصرين الشيخ ابن عثيمين قال إذا امتد البنيان فأنهم يعتبرون من أهل مكة، لأنهم من أهل الحرم يقول يعتبرون من أهل مكة، فلا تمتع عليهم، ما يحق لهم أن يتمتع، هذا المعنى. ولذا أهل مكة يحجون حج ماذا؟ إفراد، لا حج تمتع، وحج المفرد ليس عليه هدي، هذا معنى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ثم ذكر الله عز وجل مسائل في الحج أشهر معلومات وكلام على المواقيت، وذكر بعض ما كان من حال الجاهلية، أحاول أن ألخصه في درس قادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير على حسن الاستماع. من القارئ للسلة؟ شلون؟ ما اسمع.
أقول ناصر
أفنيدي. ما عليه بس أساس يسأل. لا استريح شوي. لا استريح خلي بيسأل.
لا مش مشكلة عشان أسأله.
الله يسلمك. سؤال الأرسلة بالواتساب للأخ. التسجيل موجود يا شيخ.
أحسن الله إليك. يقول السائل
اسمعونا السؤال،
هل تضاعف الصلاة في الحرم أم هي خاص بالمسجد الحرام؟
أجبنا السؤال يا أخوان بهذا ما أدري أي مجلس، وأن الخلاف موجود بين الفقهاء قديما وحديثا في مضاعفة الأجر صلاة في المسجد الحرام عن كم؟ عن 100,000 صلاة. هل هذا خاص في المسجد نفس الكعبة أم أنه يشمل جميع الحرم؟ صلاة في مسجد هذا عن 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100 صلاة في مسجد هذا، بمعنى 100 بـ1,000 تكون 100,000. وجاء لفظ أيضا مصرح به، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة من المساجد سوى مسجد هذا. جمهور الفقهاء يقولون الأجر مضاعف في جميع الحرم، وعندهم أدلة، وهناك من العلماء من رد هذه الأدلة وقال الصلاة التي تضاعف خاصة في المسجد الحرام، وكلام من يقول أنها خاصة عفوا في المسجد الكعبة، من يقول بهذا قوله له قوة وله وجاهة. وإن كان الاستدلال في حديث مسلم صلاة في مسجد هذا عن 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فخص ماذا؟ مسجد ماذا؟ الكعبة. بعضهم يقول ذكر بعض أفراد العام لا يبتغي التخصيص، وإن كان هذا نص بأن المقصود المسجد الذي فيه الكعبة. الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قال المسجد الحرام وإخراج أهله منه، هل المشركون أخرجوهم من المسجد ولا من بيوتهم؟ من بيوته، وسماه ماذا؟ المسجد. وتقاتلهم عند المسجد الحرام، المقصود الحرام، وأطلق عليه. عموم هناك ردود على هذا، على هذا كله، وأقوى ما عندهم من الأدلة من القرآن آية واحدة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أين أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ من يجاوب؟ من الحجر ولا من بيت أم هانة؟ الجمهور يقولون من بيت أم هانة، وذكر هذا ابن هشام في السيرة، ولكن في البخاري بل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءني جبريل وأنا نائم في الحطيم، وفي بعض الألفاظ وأنا قائم أصلي في الحطيم، لفظ البخاري وأنا نائم في الحطيم. فيقال على الجمع بين الروايتين أنه كان نائم في بيت أم هانة كعادته في منتصف الليل أو في آخره، توجه المسجد الحرام ثم جاءه جبريل، فأخراج النبي، فإسراء النبي عليه الصلاة والسلام من الحطيم من الكعبة. الحديث البخاري في الصحيحين واضح بأن الإسراء كان من الكعبة، وعلى هذا لا يستدل بالآية بأن الإسراء كان من بيت أمها. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالحديبية كان إذا أراد أن يصلي تقدم إلى الحرم. الحديث مضاعف وبعض المحدثين يصححه. طيب على تصحيحه يقال الصلاة في الحرم لها فضل، لكن لا يعني هذا أن الصلاة عن 100,000 صلاة. ولذا بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين يقول بالإجماع لا يجوز شد الرحال إلى المساجد التي في الحرم، وأنما شد الرحال إلى ماذا؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد بيت المقدس. طيب يقول هذا يدل على ماذا؟ أن المساجد في العزيزية وفي غسالة في جبل النور لا يجوز سد الرحالها، فكيف يقال بأنها عن 100,000 سنة؟ ثم خذ من الكلام غير هذا مما ذكر الذي يظهر العلم عند الله طبعا هو الأولى والأحوط، أن من كان في الحرم أي في الفنادق يحرص أن يصلي في المسجد في نفس المسجد، وألا يصلي في المصليات التي توجد بالفنادق. هذا خلاصة الكلام في مسألة المضاعفة. نعم.
يقول في الفرض ولا في النافلة شيخ المضاعفة؟
المضاعفة في الفرض والنفل، وفضل الله واسع، وبعض العلماء قيدها بالفريضة، وابن تيمية رحمة الله عليه يقول هي عامة في الفريضة والنافلة، ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين قال عامة بالفرض والنفل، ولذلك من كان هناك فيكثر من النفل. من الخطأ الموجود بعض الشباب بعض الأخوة يذهب إلى العمرة ويعتمر ثم لا يصلي في الحرم في المسجد إلا الفرض، ويقول أن السنة للمسافر ألا يتسنى. الجواب نعم، لكن أن تنفل أكثر من النفل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسير في السفر ما يترك قيام الليل، وهو مسافر يسير على دابته، لأن قيام الليل من النفل المطلق، وكان في سفره يصلي الضحى. طيب أنت في الحرم صلى 100,000 صلاة، قم وصلي 4 وصلي 6 و8 بين الأذان والإقامة بعد الصلاة أكثر من كثرة النوافل. أنت إنما جئت من بلدك ودفعت الأموال من تذاكر ومن فنادق لماذا؟ لتعتمر وتتعبد، فهذه فرصة قد يكون يوم يومين ثلاثة، فأكثر من النفل في الأوقات التي يجوز فيها تنفل. نقول الضحى بين الأذان والإقامة في الظهر 4 تصليها، مع أن بعض العلماء يقول أنها صلاة للزوال وليست للظهر على وجه الخصوص، وبعد الظهر تصلي ما تشاء بين الأذان والإقامة العصر، بعد المغرب إلى العشاء، بعد العشاء ما تشاء، يتنفل يتعبد في هذه الأوقات زمن قد يكون زمن فاضل ومكان فاضل وفي بيت الله الحرام، والصلاة بمائة ألف. نعم.
يقول السائل حفظك الله، هل تصح الصلاة في مصليات الفنادق؟
الصلاة تصح
أو المدينة
فنادق اللي في الحرم عموم المصليات في دار التوحيد أو في أبراج الأبراج أو في مشروع الملك عبد العزيز صليات موجودة، الصلاة ما فيها إشكال، صلاة تصح. لكن الكلام هل الأولى نصلي فيها ولا نصلي في الحرم؟ نصلي في المسجد داخل. ومسألة الاقتداء بالإمام، لعل هذا يقصد السؤال، الاقتداء بالإمام هذا فيه إشكال إذا كان هذا المقصود، لأن إذا اتصلت الصفوف صحت الصلاة، وهذا يكون في رمضان وفي الحج، ولكن إذا لم تتصل الصفوف بمعنى أن الساحات خلنا نقول دار التوحيد بين دار التوحيد وبين الحرم فاضية، وإنما يسمعون صوت الإمام المكبر، فهذا موجود من يقول إذا سمع صوت الإمام وإن لم يرى وإن لم تتصل الصفوف صح. والمسألة في الحقيقة طويلة الأذيال. أما في المساجد الموجودة فلو دخل الشخص مسجد وصلوا 2 جنب بعض أمامهم ما يقارب يسع إلى 8 صفوف كلها فاضية، فالصلاة تصح لم تتصل الصفوف، لكنه داخل المسجد فيقولون تصح وإن لم تتصل الصفوف، أما أن يسمع صوت الإمام وهذا ينتهي الأمر إذا كان يسمعه، وأما أن يرى الإمام أو يرى المصلين الذين خلفه. الكلام في خارج المسجد، لذلك الحرم المكي اليوم الصفوف كلها غير متصلة، لأن الحرم كبير جدا، فتجد في كل مكان مجموعة تصلي وبالإجماع صلاتهم صحيحة. الخلاف في الخارج، خلاف في الخارج، وفي تفاصيل في كتب الفقه، ألا يكون بينهما طريق، ألا يكون بينهما نهر، وبعضهم يقول لابد من اتصال الصفوف، أو رؤية المصلين الصفوف، أو سماع صوت الإمام، وهذا قد يكون اليوم سماع الصوت موجود بالمكرهونات، لكن رؤية المصلين قد لا تكون موجودة. وعموم الأحوط ألا يفعل إلا إذا رأى أنه زحام ولم يسر، وهذا يكون في أماكن الزحام. نعم.
أنا صار يقول السائل حفظك الله
أو تقدم بعض الأسئلة للدرس لأن أظن العشاء وصل.
يقول الشيخ هل الصدقة تضاعف مثل الصلاة؟
لا لا يضاعف إلا الصلاة، وما عداها من الأعمال لها فضل كبير والله عز وجل رحمته واسعة. نعم.
يقول أيهما أولى الاشتراط أو عدم الاشتراط في الحج والعمرة؟
الاشتراط ليس سنة، والحنابلة رحمهم الله يشترطونهم، وهذا لا يمكن يقبل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط، والصحابة لم يشترط واحد منهم، مع أن عائشة رضي الله عنها حاضت أين في الطريق وهي تعلم أن العادة ستأتي. وزوجة أبي بكر أسماء بنت عميس خرجت من بيتها والطلق فيها، متى ولدت؟ 6 كيلو ولدت في ذي الحليفة قبل أن تحرم، وما حدا أحرمت وحجت معها وهي في نفاسها وولدها في نفاسها وولدها معها، ولم يأتي الشر، وإنما جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمه، فلما سألها عن الحج قالت إني أريد الحج لكني شاكية تخاف ألا تصل بسبب مرض فيها، فقال حجي ولك على ربك ما استثنيتي، وقال حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس محلي حيث تحبسني في ألفاظ جاءت عن ضباعة، فحجت في الرواية وأتمت أي لم تعق ولم تصد. فهنا يقولون هو اختيار ابن تيمية رحمه الله يقول إن كانت هناك حاجة داعية اشترط، وإلا في السنة عدم الاشتراط. من معه ليس معه تصريح ويخاف أن يصد أهنا له أن يشترط. نعم.
يقول هل من الواجب زيارة مسجد الرسول أو قبره؟ من الواجب زيارة مسجد الرسول أو قبره أم هذه من المستحبات بعد العمرة؟
بعد العمرة ولا بعد الحج؟ لأن العلماء قديما يذكرون الكلام هذا بعد الحج، ولا تجد كتاب من كتب الحج إلا يذكرون بعده فصل في زيارة المسجد النبوي. أما زيارة القبر بذاته بمعنى شد رحل فهذا لا يجوز، وما يذكر في كتب الفقه فأنه خطأ، قد نبه على هذا الشيخ الإسلام، وحرمت شد الرحل إلى زيارة أي قبر من القبور سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره. لكن من جاء للمسجد وشد الرحل للمسجد نفسه المسجد النبوي للتعبد فيه وأن الصلاة فيه بألف صلاة فلا مانع هنا أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسلم عليه، هذا من ناحية. من ناحية ثانية لا علاقة ولا تلازم ولا ارتباط في من حجا يذهب إلى المدينة إطلاقا، وليس هذا من مستلزمات أو سنن أو أداب الحج إطلاقا، تحج ترجع لأهلك. طيب لماذا يذكر الفقهاء؟ الفقهاء يذكرون هذا لأن غالب الناس لا يحج ولا يذهب إلا مرة واحدة، والناس تمشي على الدواب، يعني ابن الكويت تقريبا شهر ونص شهرين هذا فقط ذهاب، خذ من العراق خذ من الشام خذ من إيران كم شهر سيمشي، ولذلك الناس تمشي قديما قوافر، لأن فيه مخاطر، قد يكون في وقت الصيف الحج، قد يكون في وقت الشتاء برد أمطار، خذ من هذه الأجواء التي لا تلائم في مرحلة الدواب وحال الناس على الدواب. فهم مكثوا في مكة يمرون المدينة كأنك تقول العمر مرة، هذا كان مقاصد الفقهاء في ذكرهم فصل في زيارة المسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج بأن هذا غالب الناس، أما أنه له علاقة فلا. نعم.
يقول السائل حفظك الله إذا حاضت المرأة في العمرة ولم تتمكن من أدائها واقترب وقت الطائرة هل عليها شيء يا شيخ؟
هذه المسألة في الحقيقة ترد كثيرا اليوم، خلاف المعاصرين والمشايخ كثير أيضا، إن اشترطت فلا شيء عليها مجانا ولا هدي إطلاقا. مثلا الطائرة يوم الخميس لما أحرمت خايفة هي بنفسها أن العادة ستأتي، فهنا تقول اللهم انحبسني حابس فما حلي حيث تحبس، فإذا وصلت مثلا مكة حرم وإذا لما وصلت الفندق وإذا الدم أعزكم الله فيها. فهنا تحد ولا تعتمر ولا حرج عليها ولا شيء عليها، لا حلق ولا هدي إطلاقا. هذا الصورة الأولى. الثانية لم تشترط ونزلت مثلا نقول اليوم والطائرة بكرة أو بعد، لا يمكن أن تطهر. يقولون إن كان هناك من اليوم الأدوية الحبوب التي ترفع الدورة فهنا تأكلها، والغالب الموجود اليوم ينصون أنه لا ضرر عليها، لأن الفقهاء إلى وقت قريب يقولون ينظر هل هناك ضرر أو لا. اليوم ما في ضرر، اليوم توجد حبوب ترفع الدورة فترة معينة، توقف الدم ساعات، فهنا تكون على إحرامها وتأكل هذه الحبوب. فإذا ارتفع الدم اغتسلت بالفندق وتوجهت الحرم وطافت وسعت وانتهى الأمر. الصورة الثانية لم تستطع، كلت الحبوب الدم لازال يصل، الطائرة الآن ستطل. كثير من العلماء يقولون تكون على إحرامها، لم تستطع المكث، يعني قالت لن أمكث سأطيل. يقولون إن كان تستطيع أن تمكث إلى أن تطهر هذا الذي يكون واجبا عليها، قالت أنا ما أستطيع. يقولون ترجع وتكون محرمة، ومتى طهرت من حيضها ترجع مرة ثانية لتطوف. هذا موجود. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول رحمة الله عليه إن كانت قريبة من الحرم من مكة فإنها ترجع، ثم إذا طهرت ترجع مرة ثانية. لكن السؤال إن كانت بعيدة، الشيخ رحمة الله عليه نص إذا كانت بعيدة أنها تطوف على حيضها، تطوف على حيضها. طبعا يقولون تتلجم وهي حفاظات ثم تطوف وينتهى، ولا تؤمر بالبقاء إذا كان يشق عليها، أو أنها تؤمر بأن ترجع إلى أهلها ثم مرة أخرى ترجع. أما الدول البعيدة قد يصعب، لأنها في فيز اليوم وفيه أموال وتذاكر وفنادق، وقد تكون غير قادرة على النفقة. وأما إذا قلت من الخليج يقولون أن الأمر سهل، الجواب ليس سهل أيضا، فأن هذا فيه تكلفة، فيه تذاكر وفي سكن فندق، فكيف ترجع وقد يكون هناك وظيفة والزوج في وظيفة، يكون هناك أطفال، وقد يكون مثل اليوم في مدارس واختبارات ولا يمكن أن تذهب وتترك الصغار. وبعض المعاصرين يقول تمكث وتؤجل الطائرة، طبعا تأجيل الطائرة فيه مبالغ، والسكن أيضا غالي، وثانيا قد يكون غدا اللي هو مثلا بعد اليوم اللي فيه الطيارة أن يكون الزوج أو هي عليها عندها وظيفة أو دوام ولا تستطيع أن تأخذ الإجازة، وقد يكون عندها أطفال في المدارس. هذه كلها اليوم موجودة يا أخوان، يعني لابد النظرة واسعة فيما يترتب على هذه الفتوى. وذلك كلام ابن تيمية قديما أنها تتلجم لما كان سؤال في مسألة في الحج، قال تتلجم ولا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام هو يستدلون لما قيل له أن صفية قد حاضت، قال حابستنا هي، يعني ستحبس الرفقة، قال يا رسول الله أنها قد أفاضت، يعني الباقي طواف الوداع، قال إذن فلتنفر. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحبس الناس. طيب هذا إذا كنت أنت قادر، يعني نحن بسيارة وعندنا فترة طويلة وقد سنخرج من مكة إلى الطائف، ما في معنى، أخرج للطائف ومتى ما طهرت ترجع ساعة وتعتمر وترجع. لكن الكلام محصور فيما يترتب عليه من المبالغ، وقد يكون نوع من أيضا الحرج في مدارس وظائف إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هي طهرت في عرفة، ولذلك كانت قارنة، كانت متمتعة، فقال أدخل العمرة في الحج، فقرنت الحج مع العمرة. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه المقصود ألا تمكث في مكة أي في الحرم حال الحيض، لا أنها لا تطوف، غير لا تطوف بالبيت، المقصود المكث لأن الطواف ممنوع منه الطهارة. وإذا كان ابن تيمية يرى أن اشتراط الوضوء في الطواف غير صحيح ويضعف حديث الحج الطواف بالبيت صلاة، وعلى صحته يقول ليس المقصود أنه كالصلاة من كل جهة. عموم الخلاصة في مثل هذه الحالات تقدر بقدرها وينظر إلى الحال، يستطيع ما يستطيع، فإن لم يكن تعتمر ولا حرج عليها، تعتمر ولا حرج عليها ولا دم. لكن السؤال الثاني قد يكون قريب منه، يتصلون أحيانا وهم في المطار وأنها أكلت الحبوب المانعة من الدورة، وتفاجأت في المطار في الكويت إلى أن الدم العادة انزلت. ما الذي يحصل هنا؟ طيارة محجوزة والفندق محجوز، هنا يقال تذهب ولا تنوي، ما تعتمر. فإذا وصلوا في الطيران إلى الميقات، من معها يلبي عمره، هي لا تلبي، فيكون هناك لها الفندق ولها ساحات الحرم، لكن البيت لا تدخله أي المسجد ولا تعتمر، وترجع بدون عمره. أما أن يقال لا تحرم ويكون ضرورة، هنا لم تحرم، كلام هنا البداية في من تلبس بالحرم. أما إذا سألت في حال الطيران وهي لم تتلبس، أو من يقولون حين وصلنا ميقات السير والآن معنا مثلا من البنات أو من هلا من جاءت الدورة، يقول لا ما يجوز لها تعتمر ولا يجوز لها تحرم بالحالة. ليس هذه كالأولى، ننتبه ونفرق بين الأولى وبين الثانية. نعم.
آخر سؤال يا شيخ، يقول كثيرا ما يذكر في السنة كأنما اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، ما ميزة ولد إسماعيل من غيره؟
أظن ذكرنا بالدرس اللي طاف، ولا كان الجواب خاص.
نعم. أن
الرسالة لم تحصل. عموم أحاديث هذا، لأن ولد إسماعيل هم العرب، وجنس العرب أفضل من غيره، جنس العرب أفضل من غيره. ولد إسماعيل لأن العرب كانوا على ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل، وكان العبيد والإماء كانوا بكثرة موجودين قبل الإسلام، أيضا قبل الإسلام موجودين. لما جاءت الشريعة وجاء الإسلام هو الذي رغب وحث على اعتاق هؤلاء، وإلا فإن الديانات كلها والأمم كلها عندها العبيد للعصر الحديث. قرار الأمم المتحدة بيد الستينات ألغت هذا القرار. بعضهم يقول لماذا المسلمين، لماذا عند المسلمين من العبيد والإماء وكذا، هذا موجود قبل الإسلام وموجود في الأمم كلها.
يقول حكم تقدم المأمومين على الإمام في المسجد النبوي.
هو مسألة التقدم يا أخوان إذا كانوا أمامه فقط، كلام الفقهاء أمام الإمام، لا أنهم في الجهة المتقدمة لكن ليسوا أمامه. وهذا الصورة، فإذا كانوا عن يمينه وعن شماله في الأمام فلا يقول أحد ببطلان الصلاة، الخلاف إذا كانوا أمامه مباشرة. وهنا الجماهير يمنعون، وبعض العلماء يجوزه للضرورة، وممن أجازه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين أيضا. لأن الأيام بالتسعينيات والألفين الناس في الغسالة في عزية في منى في جبل النور، الحجاج كثير فيصلون وين؟ جماعة في الساحات في القار، الشوارع كلها أمام المسجد وخارج المسجد، والغالب فيهم الجهل الذي يصلي أمام الإمام. لكن يقولون من فعل هذا من هذا الباب فيعذر من حال الضرورة، وللأصل عدم الجواز. أما الحرم المكي ليس فيه هذا، اللهم إلا في حالات الحج الضيقة فيكون الصحن مزدحم، لكن الأصل يجعلون الآن هو يسمونها المكبرية بين الحجر الأسود والركن اليماني من الجهة الجنوبية مكان الإمام، فيجعلون مثل الشريحة أو الشريطة اليمين ويسار مقابلة سيدة إلى أن تأتي إلى الكعبة، فيجعلون الصفوف عن يمين وعن يسار، هو مقابل الكعبة ليس أمامه أحد. هذا في جميع الصلوات ما عدا أوقات الضرورة في الزحام الذي يكون في الصحن، وهنا لا حول ولا قوة.
الأسئلة كثيرة والعشاء يا شيخ وصل.
طيب يقول الأسئلة كثيرة والعشاء وصل. نقدم العشاء على الشيخ. شكرا على خير الشيخ.
تفضل تفضل ومرحبا بالجميع. تفضل على الحلال الشيخ. الله يبارك فيك.
الله يبارك.
تفضل مرحبا مرحبا. اللي فوق بالعزالة أبو إبراهيم. قوموا مرحبا.
سار ولا مين؟ أبو المعتصم.
خير يا شيخ.
ياك الله. جاء سؤالك ولا ما جاء سؤالك؟